يا الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. لا زال الكلام في كتاب الجهاد وآيات الجهاد، ووصلنا إلى الآية 67. قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وكذلك الشيخ الأستاذ المصنف حفظه الله يضيف الآية 68: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. صدق الله العظيم. هاتان آيتان يمكن أن يستدل من خلالهما على مجموعة من الأحكام التي تتعلق في كتاب وباب الجهاد. وبداية، هناك بعض الألفاظ التي تحتاج إلى ذكر المعاني لها كي تستبين الآية من الناحية البيانية. قال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن. الثخن بكسر التاء وفتح الخاء، الثخن عبارة عن الغلظة، عبارة عن الغلظة والثقل. نقول هذا عصير ثخين. شنو يعني ثخين؟ يعني عصير شنو؟ غليظ. عصير شنو؟ غليظ، يعني فيه غلظة وفيه شنو؟ ثقل. ولذلك الثخن كما قلنا هو عبارة عن الغلظة والثقل. والمراد أنه قال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. ما معنى يثخن؟ يعني يثخن النبي في الأرض، معنى ذلك يعني لا يشرع أن يكون له أسرى حتى يتمكن ويستقر دينه وين؟ في الأرض. فلا بد من مقدمة كما نقول، ولا بد من مرحلة قبلية. هذه المقدمة والمرحلة القبلية هو أن تكون هناك أن يكون هناك استمكان للإسلام وقوة للدين وشوكة. بعد هذه المرحلة، وهي مرحلة الاستقرار والثبات والقوة وما نسميه بالاستحكام، بعد ذلك يجوز للنبي وأصحاب النبي شنو؟ أن يأخذوا الأسارة. وكنا عن ذلك بتعبير يثخن، بتعبير شنو؟ يثخن. فالأمر الثخين قبل ثخانته كان شنو؟ أمرا رقيقا، صحيح؟ الأمر الرقيق شيء السائل، شيئا فشيئا يتبخر الماء منه ينجمد، يتحول إلى الغلظة والثخانة والثقل. وهنا من باب شنو قلنا؟ من باب الكناية. من باب شنو؟ الكناية أو الاستعارة. نقول المهم المراد هو في التعبير مجازي أنه يا أيها النبي، يا أيها المسلمون، مرحلة الأسر والتأثير للعدو لا تكون إلا بعد استحكام شنو؟ الإسلام وقوة شوكة الدين وقوة شوكة المسلمين. واضح هذا؟ حياكم الله مولانا. هذا واضح التعبير؟ هذا احتمال رقم واحد. الاحتمال الثاني أنه حتى يثخن الرسول أو حتى يثخن المؤمنون، هم تعبير آخر من باب ذكر اللازم وإرادة صبحكم الله بخير، من باب ذكر اللازم وإرادة الملزوم. قال هذا: أثخن بالجراح. ما هو المراد من أثخن بالجراح؟ يعني دخل المعارك بقوة، وكانت المعارك شنو؟ شديدة، وأثخن. بعد هذا الإثخان اللي هو عبارة عن لازم المعارك، ولازم ذلك أنه هناك هجومات للمسلمين وللجيش الإسلامي، وضربات قاسمة لقوى الكفر وجيش الكافرين، أي لازم وشنو الاستحكام لهم، والاستحكام القوة التي تقوم بالهجوم غالبا ما يكون قوة معتد بها، وهي التي تحرك الجيوش وتكون الغزوات بعد الغزوات والانتصارات بعد الانتصارات. ومعناه أنه حتى يسخن الرسول يعني كثرة المعارك اللازمة شنو، يعني هذا الإسخان بالجروح لازمه كثرة المعارك والغزوات والانتصارات، واللازم الآخر مالته شنو هو اللي احنا نريده، أنه الإسلام شنو قد استحكم وقوى عوده وانتظى وشب بقوة حتى كان شنو شديدا قويا غليظا لا يستطيع أحد من كسره. هذا واضح إن شاء الله. إذن أنت سواء كان على المعنى الأول أو على المعنى الثاني، سواء كان الإسخان الأول هو استقرار الدين بين الناس من باب التخانة، أو راد الاستسخان والتخانة الجروح التي لازمها، آخر شيء المراد هو أنه لا اثنين لوازم متعددة لملزوم وكناية عن ملزوم واحد. شنو هو الملزوم؟ قوة الدين واستحكام الإسلام وعدم الطراوة البدوية المن للدعوة. بمعنى آخر هناك مرحلة قبلية بعد الدين استوهش، لا هذه المرحلة ما نقبل احنا بها خسارة. نعم إذا اشتد العود كما قلنا وصار ترسيخ بعد ذلك لكم وللرسول صلى الله عليه وآله وللجيش الإسلامي أسر الأعداء. هذا واضح إن شاء الله. لا لا ما يقتلون، قتلوهم قتلوهم أو استحكم آخر يجينا إن شاء الله شعار. هذا هو التعبير الأول من السخن والسخان. قال كذلك عرض الدنيا، شوفوا يقول حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا، عرض تدرون لفظ مشترك وله عدة معان، منها العرض في مقابل الجوهر اللي نأخذه وين ما هو قائم بنفسه ما هو قائم بغيره. هنا لما يريد من العرض هو العتم من هذه اللوازم، ولكن المعنى اللغوي المراد ما هو سريع الزوال، ما هو سريع الزوال. عليكم السلام. نقول هذا بالذات وهذا شنو، يعني أو يقول هذا أمر عرضي، إحنا نستعمل هذا التعبير العرضي، أمر عرضي بسرعة راح يروح. صحيح العرضي هو اللي المراد هنا هو الشيء الذي شنو يزول بسرعة، كما يقول الراغب الأصفهاني في مفرداته صبحكم الله بالخير. جيد. قال تعبير آخر فضرب الرقاب، ما هو المراد من ضرب الرقاب؟ ضرب مصدر من اضرب ضربا، وهنا من المصادر تدرون الأمر والطلب يدل عليه بعدة صيغ كما قلنا سابقا، إما أن يدل عليه بصيغة افعل وهذا هو المعروف، وفي بعض الأحيان لا الجملة الخبرية تدل عينا على الطلب مو صحيح، كما قلنا يعيد قال مثلا سيدي شك بين الأولى والثانية، قال الإمام يعيد، ما هو المراد من يعيد؟ يعني أعد. صحيح. ومرة أخرى يستعمل الجار والمجرور كما تعلمون للاستفادة من الطلب والأمر، يقول عليك عليك ركعتان أو عليك صلاة. صحيح. هذا معناه شنو عليك صلاة، يعني يجب عليك صلاة. ومرة أخرى المصدر، المصدر بهيئته ومادته يدل على الطلب والمطلوبية، كما في المقام لما يقول فضرب الرقاب يعني تقديرها اضربوا ضرب الرقاب. واضح هذا إن شاء الله تعالى التقدير، فاضربوهم ضرب الرقاب، رفعوا عليه رفع الله جل وعلا في هذا التعبير البياني، رفع الفعل والفاعل بقى بشنو بس المصدر للإبداع البياني والبلاغي في المقام. قال وكذلك قال شد الوثاق، هذا شد الوثاق من شد يشد شدا، وشدوا ويشدون فشد الوثاق فعل أمر، شد الوثاق يعني شنو هذا الوثاق الحبل، شدوا على من؟ على فد شخص معين لازمه شنو يعني الأسر، هذا كناية إطلاق اللازم وإرادة الملزوم هذا الكناية. فلما قال تشد الوثاق يعني أنا شريد منكم المراد الجدي أن تأسروا منهم العدو. واضح إن شاء الله. وآخر شيء كلمة فإما منا وإما فداء، المن هم مفعول مطلق لفعل مقدر اللي هو تمنون شنو منن، تمنون شنو منن، والمن والمنية هو الشيء أو إعطاء الشيء بدون شنو مقابل، بدون مقابل هذا شنو نسميه المن. وإذا كان في مقابل، إذا تعطون الشيء في المقابل يعني أطلاق السراح بدون مقابل يسمى بالمن والمنية، صحيح؟ أما إذا أطلاق السراح في المقابل، مقابل الشيء شنو نسميه إحنا؟ نسميه فداء، فإما منن وإما شنو فداء. بعد شنو التعبير الآخر خلينا نأخذه؟ قالت إما منن وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، حتى تضع الحرب أوزارها. شنو عندنا إحنا؟ وزر، وعندنا وزر. وزر المكان الذي يلتجئ إليه أو الملجأ، لما نسمع فلا وزر شنو أو فلا وزر يعني لا مكان ولا ملجأ منه إلا إليه، فلا وزر من الله إلا إليه، يعني لا ملجأ إلا إليه. أما وزر، وزر شنو معنى؟ الثقل، صحيح؟ فلما يقول حتى تضع الحرب أوزارها يعني حتى تضع الحرب شنو أثقالها، وهذا تعبير آخر شنو أثقال الحرب، ومن الدروع والأسلحة والشدات التي تكون من الأرض. هذا لازم المن الملزومات يعني تتوقف شنو الحرب، وكأن الحرب هي التي تحمل الأثقال، فتضع هذه الأثقال. متى تضع الأثقال وتضع الدروع وتترك السيوف؟ إذا انتهت الحرب، إذا وهو كناية عن انتهاء شنو الحرب. فلما قال حتى تضع الحرب أوزارها عبارة عن كناية عن انتهاء الحرب. هذا واضح المعاني. هسه أخذنا التخانة أو التخن، وكذلك أخذنا المعاني الأخرى من ضرب الرقاب، المن، الفداء، وكذلك أخذنا الأوزار وهي جمع وزر. لأن كل المعنيات معاني واضحة إن شاء الله. خلنا نقرأها على مدن طبل الأحكام الشرعية. قال السخن بالكسر والفتح عبارة عن الغلظة والثقل. هذا مفردات الرغب الأصفهاني 22. والمراد حتى يثخن النبي في الأرض، ما هو المراد؟ استقرار دينه بين الناس ويصبح كأنه منه، كأن الدين يعني، ويصبح كأنه شيء غليظ قد انجمد بعدما كان سائلا رقيقا هشا، طبعا يخشى عليه الزوال بالسيلان. ويحتمل الاحتمال رقم واحد، احتمال رقم اثنين، ويحتمل حتى يثخن في الأرض بالإكثار في قتل الكفار وإنزال الضربات القاضية بهم من باب شنو الإثخان في الجروح. والظاهر أن المقصود على كلا التقديرين شنو الملزوم؟ هو الكناية عن استقرار الدين وسيطرة المؤمنين سيطرة تامة على الأعداء. والعرض كل ما يزول بسرعة وليس له ثبات إقبال ما هو بالذات. وضرب الرقاب مفعول مطلق لفعل مقدر، أي فاضربوهم ضرب الرقاب. وشد الوثاق كناية عن الأسر، أسر العزاء. وكلمة منن وفداء اثنيناتهم مفعول مطلق لفعل مقدر، أي فإما تمنون منن وإما تفدون شنو فداء. والمن إطلاق السراح بلا مقابل، والفداء إطلاق السراح مقابل دفع غرامة مالية معينة يصطلح عليها بالفدية، الفداء، ويبدي وتبدون في مقابل الفدية. والأوزار جمع وزر، وهو الحمل الثقيل، وأوزار الحرب أثقالها التي هي عبارة أخرى عن الأسلحة، الأسلحة والدروع وإلى آخره. ووضع الحرب أوزارها كناية عن انتهاء الحرف. وباتضاح هذا، بعد هذا البيان البلاغي أو البيان عفوا اللغوي والبلاغي كذلك، ندخل إن شاء الله تعالى إلى الأحكام الشرعية. هذه الآية أول ما بدت ماذا قالت؟ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون هذا الشيء؟ أول شيء تقرر حقيقة ما كان لنبي، المسألة مو مختصة بنبي دون نبي آخر، وإنما هي عبارة عن سنة إلهية لكل الأنبياء الماضين السابقين وما بعد السابقين، يعني هذه ما تختص بنبي دون نبي، وبالتالي هذه المسألة يأتي فيها النص أو لا يأتي فيها النص؟ لا يأتي. قال ما كان لنبي، صحيح، وهذا التعبير يدل على الشيوع والانتشار والعموم، لو ما يدل على العموم يدل على العموم، وبالتالي كل الأنبياء فيهم سنة. ما هي السنة؟ أنه يا أيها الأنبياء، كل الأنبياء سن الله تعالى عليهم أنه المنع من الأسر والتأثير للعدو حتى مرحلة الإسخان. واضحة المسألة؟ إذن هذه مسألة رقم واحد، متى يجوز؟ إذن لا يجوز الأسر حتى يستحكم الدين الإسلامي وينتصر ويقوى، فإذا انتصر وقوي واشتد عوده وسوقه أو سوقه، بعد ذلك جاز للنبي وللمسلمين أن يأخذوا الأسارة أو الأسارة من الفريق المقابل وفريق الأعداء. هذا حكم رقم واحد، وهو الذي تبينه شنو الآية الأولى. يقول بعد ذلك ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن، فإذا أدخن جاز له أن يأخذ، لو ما جاز له جاز له أن يأخذ. ولكن في ذلك قبال ذلك يقول أنت قبل الإدخان ما يجوز لكم الأسر، بعد الإدخان يجوز لو ما يجوز؟ قبل الإدخان انتبهوا لا تروحون على الأسارة، البعض يريد يروح يأثر العدو. ليش؟ ليش يأثر؟ على مود يبادل بمن؟ فدية مالية، صحيح ولا مزعم؟ أكو نص يروحون على الغنم، لو مو يروحون على الغنم في الدجال، ونص يقول لك أنا دخل أهاجم العدو، وبعد ما أهاجم العدو أخذ لي رهينة، تعبيرنا مال اليوم، أو أسير وأبادل كذا دخل. إذن هو مو رايح لأصل إلمن الجهاد في سبيل الله، نيته إما لغنيمة أو من جاد في سبيل الله فأجره على الله، ومن جاد في سبيل حمار أجلكم الله فله ما جاهد من أجله. ذاك معروف شهيد الحمار، خرج يقاتل في جيش المسلمين من أجل حمار عجبه في الجهة المقابلة، وعندما استشهد أحدهم قال له هنيئا لك الجنة، قال أي جنة؟ إنه خرج من أجل الحمار أجلكم الله، أو من أجل الإمرأة، فإن شاء الله. وبالتالي البعض يخرج قتلهم، ومثل قتلهم القتل لنا عادة وكرامتنا، القتلهم تعبير أعم يشمل الشهادة وغير الشهادة، الشهادة معنى أخص، هذا إن شاء الله الاستيفاء معنى أعم. المهم فالبعض يخرج من أجل المصالح الدنيوية والمآرب النفسية، وهذا من جهة، فلذلك يجي الإسلام ويبين يقول لكم منع أنه أنتم راح تروحون على ذني، وبالتالي أنا أقطع هاي المسألة. وجهة أخرى لعل البعض لا خرجوا للجهاد في سبيل الله ونيتهم خالصة، ولكن توجههم إلى الأسر والأسير سوف يضيع الهدف الأساسي ويرفع تركيز المقاتلين من أجل النصر النهائي، باعتبار ما راح يتوجه للهدف، يريد ينظر كم أسير ويجيبهم للإسلام حتى وأن أراد أن يفيد نفس الخزينة الإسلامية ويحقق النصر بالأسر، ولكن لعله سوف شنو يخسر المعركة. وهذا تكتيك واستراتيجية، مو بس تكتيك حربي إلهي قرآني يعلم فيه الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وآله، ويعلم كذلك المسلمين والمؤمنين والمجاهدين على هذه القاعدة المهمة جدا. هذا مبين الحكم إن شاء الله واضح. نعم، بعد ذلك بعد الأسر إذا صارت مرحلة الإسخان وصار أسر، ما يخالف في هذه المرحلة إما أن تمنون، فهؤلاء الأسارة، شوف هذا حكم رقم 2، بعد السخانة جاز الأسر، جاز لمو جاز، جاز القتل وجاز لأسر، ولكن أنا ما قتلت شنو أسرته. إذا أسرته فلي شنو طريقان، الطريق الأول المن والطريق الثاني الفداء. يا طبعا هذا مو كيف نصرف المسلم بالضابط أي ضابط، وإنما بيد القيادة العليا، بيد النبي صلى الله عليه وآله، أو بيد الإمام عليه السلام المعصوم، أو بيد الولي الفقيه القائد الأعلى للقوات المسلحة. صحيح. بعد ذلك إما أن يرى المصلحة أن يمن ويعطل المنية في أطلاق الأسارة، واضح إن شاء الله. فهذا إذا أطلقهم هذا من أجل أن يحصل المكانة والرمزية والصداء الإعلامي الذي يثبت أخلاقية الإسلام العظيمة. هذا يقول الآن هذه المرحلة تقتضي هذه المسألة. لا مرة أخرى يقول إحنا الآن كإعلام ما نحتاج إعلام، الأهم من الإعلام شنو المصدر المالي، فإحنا نحتاج إلى فداء. فدول ألف أسير يبدون كل واحد مثلا بمليون دولار، ألف في مليون مليار دولار، إحنا الآن نحتاج شنو في المعركة، فإما منا وإما فداء. واضح إن شاء الله تعالى. جيد إن شاء الله تعالى. هذا كله بالنسبة للآية الأولى. خلنا نقرأ هذا. قال وباتضاح هذا نقول، باتضاح شنو هذا؟ يعني المعاني البيانية اللغوية. ترشدنا الآية الكريمة الأولى إلى أن السنة الإلهية في حق الأنبياء جارية على أن أي نبي لا يحق له أسر الأعداء، لا يحق له أسر الأعداء إلا بعد أن يستحكم النصر والحق على وجه الأرض، فإن الاشتغال بالأسر يوجب انصراف المؤمنين عن ساحة المعركة، ومن ثم قد تكون النتيجة غلبة العدو على من على المؤمنين. ولا يحق الأسر قبل ذلك، قبل الإسخان، على الرغم من أن كسب الأسراء ينفع في أخذ الفداء منهم، إلا أنه مع هذا لا يحق الأسر قبل ذلك، فإن الأموال المأخوذة كفداء وأموال هي عرض الحياة الدنيا، والله يريد الآخرة. أنتم لا تروحون على الأموال، لا تفكروا دائما بالأموال، في بعض الأحيان الأمور المعنوية الثابتة هي أهم من الأموال، الانتصار أهم من الأموال، استحكام الإسلام أهم من الأموال، الملاكات مو بيديكم، المصالح والمفاسد الواقعية ليست بأيديكم، وإنما عند الله جل وعلا وعند رسوله وعند الإمام من بعده، وهكذا السلسلة الطولية بمن نصبوه في زمن الإجابة. هذا كله بالنسبة للآية الأولى. إذن ماذا تحصل من الآية؟ تحصل أنه الإسخان أو الأسارة قبل الإسخان لا يجوز، وبعد الإسخان جائز ومجائز جائز. هذا إحنا بس أخذنا، شوفوا أخذنا منطوق وأخذنا شنو مفهوم. شوفوا قال بالمنطوق ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن، فإذا أثخن هذا بعد غاية. المنطوق مالته لا يجوز إلى الإثخان، هذا المنطوق. المفهوم شنو مفهوم؟ جائز بعد الإثخان. صحيح. هذا أخذنا أصول، والأصول عندنا بعض الهيئات لها مفهوم وبعض الهيئات ليس لها مفهوم، منها الجملة الشرطية ظاهرة بمن بالمفهوم، ومنها اللقب ليس بظاهر بالمفهوم، والذي نقصده من المفهوم هو الدلالة الالتزامية لمنطوق الكلام التي تدل على حكم مقابل للحكم الأول. لا يجوز الأسر قبل الإثخان منطوق، ويجوز الأسر بعد الإثخان مفهوم. صحيح. بس احنا ذا قلنا أخذنا المنطوق الأول ولم نفهم المفهوم، لعل البعض يتصور أنه الآية بإطلاقها لا يجوز الأسارة حتى الإثخان وما بعد الإثخان. واضح إن شاء الله. لعل البعض يتصور ذلك، وبالتالي يقول إذا كانت هذه الآية كيف تأتي الآية الأخرى تقول فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم، نفس التعبير صحيح، أثخنتموهم فشدوا الوثاق. بعد شدوا الوثاق شنو؟ أثر لو مو أثر؟ أثر. هذا أكو تنافي بين الآيتين؟ تقول لا تنافي بين الآيتين، الآية الأولى بمنطوقها تتكلم بمرحلة إلى الإثخان، وبمفهومها أصلا تثبت جواز الأثر بعد الإثخان. فتأتي الآية المباركة الثانية فتقول المرحلة الأولى هي قتال العدو، وقتال العدو إما بقتله وثم الانتصار، وإما بعد الانتصار لم تقتل العدو فسوف شنو؟ تأسرهم. فإذا أسرتم العدو جاز لكم الأمر الأول أو الأمر الثاني، وبالتالي الآية الأولى والآية الثانية لا تنافي بينهما، لا تنافي شنو بينهما، بل نستطيع أن نقول أن الآية الثانية تقيد الآية الأولى، أو الآية الثانية تبين المراد من الآية الأولى، وإحداهما يكمل الأخرى، الثانية تكمل الأولى، فيكون هناك حكمان اللي قبل شوي قلنا لا يجوز الأسر قبل الإثخان منطوقا، ويجوز الأسر بعد الإثخان مفهوما على الآية الأولى ومنطوقا على الآية الثانية، وبالتالي منطوق الآية الثانية يثبت مفهوم الآية الأولى. هذا واضح إن شاء الله.
الآية الثانية ما راح تكون قرينة على أن الإثخان المراد منه القتل في المعركة وليس
لا ليش؟ حتى تثخنوهم، حتى يعني مو يقول
بعد أثخنتموهم فشدوا الوثاق، يعني في المعركة إذا أثخنتوا في القتل
بعد التعداد قتله وقتل بعد شلون الشده؟
لا اثخنتموه في الجراحه؟
اي لا احنا اما السخن يراد من الاثخان المعنى الحقيقي، ما حد يقول يراد بالمعنى الحقيقي. معنى اي بالمعركه ما يخالف، يقول هذا السخانه والسخن والغلظه والشده، يعني هذا الشده حتى شده الجراح. هل هذا المراد من المعنى الحقيقي؟ لا، يقولون هذا العرب يفهمون لما يقول أسخنه جراحا ماكو يعني قتله ماكو، وانتهت المسألة. إذا بعد الإثخان إذا علم معنى الجراح ماكو، لا بعد تتأثر غير، فيقول لك إما تستعمل الجراح والما جراح، يعني آخر شيء سرح نوصل إما في المعركة أو بعد المعركة، أكو غيرين سرح نوصل بعد شيء، إما في المعركة إما أن تقتله، طب هذا جائز دمو جائز أو تأسره، يقولون في المعركة مدائما للأسر شنو جائز. إذا الإسلام مستغلظ حكمه قوي شديد جازل الأسر ثم تأتي الأحكام، إذا الإسلام بعدل حتى راح يجي رواية صحيحة للإمام، الإمام رأسه يقتله في بداية الإسلام، أو يقطع أيديه وأرجله من خلاف، يعني يقطع رجل ويقطع أيدي، سيمون حشية مرة سبا الوقت هاي أحكام الولي الفقيه حددها بمصلحة الزمان والمكان تحدد، ولذلك هاي مهمة الفقيه العارف الواعي البصير الذي يحرك الأحكام الشرعية بمصالحها ومفاسدها بعناوينها الأولية والثانية على مدار الزمان والمكان. المهم قال هذا بالنسبة إلى الآية الأولى، وأما الآية الثانية فقد يتوهم أنها منافية للأولى وناسخة لها. شلون؟ من اجى النفس؟ باعتبار ان الاولى لم تجوز الاسر والثاني اجازت الاسر بيده، يعني لكن بيد ان هذا لا مجال له، فان الايه الاولى لم تنفي جواز الاسر نفيا مطلقا، لا بل قبل ان يسخن في الارض، وهذا من التعبير احنا يدخن في الارض نستعمله، يعني هذا معناه الاستقرار. وجاءت الايه الثانيه لتجوز الاسر بعد الاثخان، ولتقول اذا تحقق الاسر بعد الاثخان فيجوز التعامل مع الاسر باحد شكلين، الشكل الاول اطلاق سراحهم بلا مقابل، او اطلاق سراحهم مقابل الفديه. هذا واضح لهنا. المقطع الآخر من الآية الثانية تقول فضرب الرقاب، هذه الآية تشير إلى أنه بعد مرحلة الإثخان والاستغلاظ، انت تتمكن منه وتقتله اضرب شنو رقم واحد تقتله، لا انت ما قتلت بارض المعركه، ما قتلت بارض المعركه بعد الاتقان. شوف احنا نتكلم قبله وبعده، لا احنا نقول شنو بعد الاتقان في المعركه، انت في اصل المعركه قتلت فضربا رقاب، ما قتلت وما ضربت رقبته شنو تجو فشدوا الوثاق. واضح ان شاء الله؟ اذا بيناتهم طوليه لو مو بيناتهم طوليه، اما واما واضح ان شاء الله. لذلك قال عمليه ضرب الرقاب والاذخان وما يتعقب ذلك هم يبقى مستمرا ما دامت الحرب مستمره ولم تضع اوزارها. يريد يبين انه ما دامت هناك حرب وقتال وهنا عده احكام وكلها نتكلم بعد الاستقرار والشده ويعني ثبات الاسلام بعد الإتقان، إما أن تقتلوا شنو في المعركة وإما أن تأسره. هاي مسألة القتل والأسر تنتهي، يقول لا حتى تضع الحرب شنو أوزارها، مو أنت بعدك في مرحلة المعركة وتنتفئ وتتكبكب كما يقال، أو يعني الإنسان يقع على عقبيه، لا وإنما لابد أن يثبت ويطبق هذه الأحكام إلى انتهاء المعركة. فالحرب شو يقولون؟ فجع الحرب خد على الله في بداية الحرب، وذلك العدو يمكر بالمسلمين فيحقق الهزيمة الساحقة بهم لا سامح الله. واضح؟ لذلك قال ثم أشارت الآية الكريمة في ذيلها إلى أن عملية ضرب الرقاب وهي يعني القتل والإثخان وما يتعقب ذلك يبقى مستمرا ما دامت الحرب مستمرة ولم تضع أوزارها. ماذا قالت؟ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما حتى تضع الحرب أوزارها، إلى أن تضع الحرب أوزارها. فإذا وضعت أوزارها بعد، شوف هذا بعد شوية هذا الحكم أحرد به شبهة، هذا مكاني هسه استدلينا على أنه مفهوم الغاية حجة له مو حجة، حجة له ظهور واضح إن شاء الله سرعا نشوفه. والنتيجة من كل هذا أن الآيتين الكريمتين يستفاد منهما حكمان. الحكم الأول لا يجوز الاشتغال بالأسر إلا بعد الإثخان في الأرض. ثاني شيء إذا تحقق الإثخان في الأرض جاز الأسر، وبعد الأسر يجوز التعامل مع الأسرى أو الأسارى إما بالمال وإما شنو بالفداء. هذا واضح إلى هنا؟ أقصد هنا يأتي إشكال أو استفهام أو ماذا إيراد. نحن نعلم أنه الأسارة بعد مرحلة الإثخان ليست ثنائية الحكم وإنما ثلاثية الحكم، فلدينا المن ولدينا الفداء ولدينا مسألة معروفة جدا هي الاسترقاق، فإن الأسير في المعركة يجوز استرقاقه، ولكن الآية ذكرت المن وذكرت الفداء ولم تذكر الاسترقاق. وهل هذا إلا خلاف ما يذهب إليه تقريبا إجماع الفقهاء بأن المسألة ثلاثية وليست مسألة ثنائية؟ فلماذا لم يذكر الاسترقاق في المقام؟ الجواب إما الاحتمال الأول أن نقول لما قال فإما منا وإما فداء يريد أن يقول إما فداء وإما غير فداء، يعني المقابلة بين النقيضين إما منا وإما فداء، كأنه المراد إما الفداء يعني شنو الدفع المالي، وإما ليس بالفداء وليس بفداء، قد يكون من اللي هو هذا المصداق الأجلى وقد يكون شنو استرقاق، فيدخل في القضية الترديدية بالقسم الأول من خلال ذكر المن أنه المصداق شنو الأجلى والمصداق الأجلى شنو من غير فداء، وكأن الآية تريد أن تقول فإما من غير فداء أو بفداء. حتى الفداء عرفنا مسألة مالية، والفداء ما ذكرت غير الفداء ما ذكرت، ذكرت أحد مصادقه، من أحد مصادقه المن، والمصداق الآخر من هو الاسترقاق، فيدخل الاسترقاق بالقسم الأول من القضية المرددة تحت يعني هذا المفهوم اللي هو مفهوم شنو المفهوم النقضي، وهو عدم الفداء أو شنو ليس بفداء، ولكن هذا بعيد فيه عملية استظهار. ولذلك الشيخ المصنف حفظه الله يبتعد عن هذا يعني هذا الوجه. هذا أقوى، هذا له وجاهة، ولكن هذا الوجه شنو؟ هو ليس مستحيل وممكن أن يستظهر، ولكن بعيد لو مو بعيد بعيد. أي من خالف قاطع للشرك، ولكن المرددة الأولى من التفصيل وفي القسمين أعم له أخص السلفدات فهمنا إلى مصادقه. نقول هذا إما أن يكون إنسان أو ليس بي إنسان، وليس بي إنسان يشمل الحيوان والحجار أنت دا تروح تقول المن هذا مصدر، إحنا لا دا نقول قسم الأعمال في التولي. إحنا هذا الله جل وعلا مرة يقول والأسارة إما أن يكونوا بالفداء، إما فداء وإما ليس بفداء. أكو من السلام أكو من الذنب؟ لا أكو من بغير فداء، بغير فداء صار الغير فداء معنى أعم. شي ذكرون جوا المن، وبعد شي يريد منه الاستقاف، واضح إن شاء الله ولا الاستقاف طبعا مو من معاني المن، بالعكس وعكس واضح إن شاء الله تعالى، ولكن الجامع بينه ما غير فداء. لذلك يقول وينبغي الالتفات إلى أن الآية الكريمة لم تشر إلى مسألة الاسترقاق كعدل ثالث للمن والفداء، والحال أن ذلك مما هو متفق عليه ومتسالم ومجمع عليه أنه العدل الثالث ومنه الاسترقاق. والجواب قد يحاول استفادة ذلك من كلمة من، باعتبار أن المقصود منها الفعل الذي لا يكون معه أخذ الفداء، وهذا بإطلاقه يشمل الاسترقاق ولا يختص بإطلاق الأثر. طبعا هو من الشيخ الأستاذ يوجه أنه المن هو الفعل، يعني المن يوجه طبعا هذا كل شيء بعيد، اللي ذكرناه أقرب، اللي ذكرناه شنو أقرب. الشيخ الأستاذ يوجه أنه المن فعل، المن شنو فعل، بعد مو يروح المعنى المنية اللي هي فعل مع بدون مقابل، يأخذ بس شنو بس الفعل، فيجي يقول إما الفعل بفدية وإما الفعل بغير فدية، والفعل بغير فدية اللي هو نفس المن من مصادقه المن ومن مصادقه الاسترقاق. هو يريد يجي الجامع فيقول الجامع من هو الفعل، احنا نقول لا الجامع إذا تريد يا شيخنا الأستاذ الفعل، فالمن هو فعل بلا مقابل وليس فقط شنو فعل، احنا نقول لا الفعل الثابت في المقام إما بمال أو بدون مال، إن كان بمال فهو فدية، وإن كان الفعل بدون مال وهو الجامع فإما أن يكون بلا مقابل هذا الفعل أو بعملية أخذ الذات واسترقاق الذات، وهذا أقرب إذا كان يعني مو هذا مراده، ولعل مراد هذا اللي قلناه إحنا الآن، يعني أكو مقابلة بين نقيضين فالنقيض يعني أحد الطرفين، أو مقابلة بين نقيضين فمن الفداء يراد المسألة المالية، ومن غير الفداء الفعل وغير المسألة المالية فيدخل المال، واضح إن شاء الله. ولذلك قال والجواب قد يحاول استفاد ذلك من كلمة من، بس هو الظاهر يقول من كلمة من باعتبار أن المقصود منها الفعل، إحنا قلنا لا وقد يحاول استفاد ذلك من معنى المقابلة بين الطرفين شنو القضية التي يكون مع لا يكون معها أقل فداء، وهذا بإطلاق يشمل الاسترقاق ولا يختص بإطلاق. المهم سواء على التوجيه الذي يذكر الشيخ الأستاذ أو على ما بيناه فهذا التوجيه بعيد مستبعدون هذا، ولكن المناسب المناسب في المقام لتثبيت مسألة الاسترقاق وهو العدل الثالث للآية الكريمة ولهذا المورد، هو أنه يوجد أول شيء توجد روايات خاصة تدل على الاسترقاق، روايات شنو خاصة، وهذا عادة من دأب القرآن والآيات والروايات تذكر بعض المصادر ثم تجعل تكميل المصادر والبيان التام علماً للسنة الشريفة اللي عن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، الذين هم مبينو القرآن وهم عدل القرآن وهم ثقل القرآن، وبالتالي الروايات تأتي فتذكر الفرق الثالث. ولذلك قال هذا ولكن المناسب التمسك بالروايات الخاصة الدالة على جواز شنو ذلك، ذلك من هو الاسترقاق. جيد إلى هنا صار عندنا عدل ثلاثي أو تقسيم ثلاثي. سؤال التقسيم الثلاثي ثابت كما قلنا قبله أو بعده؟ نقول الكلام عندنا يعني في الحرب وبعد الحرب، في الحرب وبعد الحرب، في الحرب إن حكم وبعد الحرب إن، والكلام في مرحلة الإتقان، الكلام في مرحلة. لما جبتوا قلتوا لي تقسيم ثلاثي والعد الأول والثاني والثالث، بعد إحنا رأسا في بالنا مرتكز يا مرحلة مو قبل الإتقان إنما بعد الإتقان، فنتكلم في مرحلة ما بعد الإتقان توجد حرب، وفي الحرب إما قبل يعني السيطرة عليهم يجوز شنو قتلهم، وإما بعد السيطرة عليهم فإما أن يكون استرقاق أو المن أو شنو الفداء، واضح. وهذا ثابت كما يذكر الشيخ الأستاذ بأمور ثلاثة. أول شيء التسالم والإجماع، التسالم والإجماع يعني في مرحلة المعركة والقتل في المعركة، وفي مرحلة شنو ما بعد المعركة هم كذلك. طبعا راح يكون عندنا قتل احنا مو بس هذا العدل الثلاثة راح نشوف ان شاء الله تعالى. وبالتالي هذا ثابت الذي نقوله بمن بالاجماع رقم واحد. وكذلك
بل
يعني هو ظاهر التسالم اعلى من الاجماع. التسالم شنو هو؟ اي هو اللي هو اعلى من الاجماع. احنا الاجماع يا هو الاجماع الحجه اللي هو كاشف عن راي المعصوم، صحيح. هذا اجماع مالتنا الحجه، الاجماع مو إذا اجتمع الفقهاء بدون الطريقية والتاشفي عن رأي المعصوم، لأن المعصوم قد دخل فيه فإجماعنا حجة. يعني الإجماع نسميه الحسي وليس الإجماع الحدثي. الحسي يعني التاشف عن رأي المعصوم، صحيح. يعني وكأنه شنو مو أنا أحدث أنه أو لا لا، إنما هو هذا كاشف عن رأي المعصوم. التسالم يقال أعلى مرتبة من من الإجماع، ولعله شنو إجماع الفريقين أو المسألة متسالمة. يقولون المسألة متسالمة أي صارت شنو واضحة جدا ولا تحتاج إلى دليل. الثالث الرواية، خلنا نقرأ. والوجه في ذلك أمور ثلاث. شنو الأول؟ التسالم الثابت بين الأصحاب على ذلك. خلنا أو عفوا نقرأ هذا. ولكن المناسب التمسك بالروايات الخاصة الدالة على جواز ذلك، إلا أن يختص التخيير، إلا أنه يختص التخيير بين الفروع الثلاث اللي هي المن أو الفداء أو استرقاق، بما إذا أخذ الأسير بعد الإتقان والغلبة، وأما إذا أخذ قبل ذلك تعين قتله. سؤال، تعين قتله من جبته؟ تعين قتله أول شيء المعروف، تعين قتله شنو؟ راح يتكلم على مرحلة، شوف متمنى الأحكام راح يتكلم عن مرحلة قبل الإتقان. قبل الإتقان استخلصنا أول شيء الإجماع والمعروف بين الفقهاء، وهناك روايات تذكر أن التقسيم ثلاثي وليس التقسيم ثنائي، صحيح. والأعدال ثلاثة وليس في أجل. جينا نقول زين، إذا قبل الإتقان وإجي الأسير بيدك، أنت قبل الإتقان ما يجوز لك استلام الأسير، لا بد من قتله. هسه أنت ما رايح عليه، ولكن آخر شيء أسرته وما أسرته، أسرته ما هو حكمه هذا الأسير قبل الإتقان؟ ما هو حكمه؟ الجواب الحكم شنو؟ القتل. شنو؟ القتل. واضح إن شاء الله. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أمور ثلاثة. أول شيء كذلك أن يجي التسالم والإجماع بين الأصحاب، هذا رقم واحد. ثاني شيء أنه الآية المباركة تتكلم ما قبل الإتقان وما بعد الإتقان، أما ما بعد الإتقان تقول فلا يجوز القتل، وقبل الإتقان يجوز القتل. هذا تقول فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يعني اقتلوهم لا مقتلوهم، اقتلوهم حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. وبالتالي تتكلم عن مرحلتين، معركة وقتل قبل الإتقان وأسر ما بعد الإتقان. هذه من الآية تدل على ذلك الظاهر، والآية الكريمة الدالة على أنه قبل الإتقان يتعين القتل فضرب الرقاب، وبعد الإتقان لا يجوز القتل. وكذلك توجد رواية صحيحة، يعني عفوا رواية معتبرة موثقة، اللي هي موثقة طلحة بن زيد، نقرأها. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان أبي، يعني أبي أبو الإمام الصادق عليه السلام، يقول كان الإمام منه زين الإمام الباقر، واضح إن شاء الله. يقول إن للحرب حكمين، ما كلش واضح المسألة. إذا كانت الحرب قائمة، حرب رقم واحد، ولم يدخن أهلها، هذا قيد رقم اثنين. إذن أكو حرب وأكو شنو إثقان، فكل أسير أخذ في تلك الحال فإن الإمام مناس، فإن من هو الإمام فيه بالخيار، إن شاء ضرب عنقه قتل أم قتل، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حكم ثم يتركه يتشحط في دمه حتى يموت، وهو قول الله عز وجل هذا المسلم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أو ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا قتل شديد أو يصلبوا هذا الثاني أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هذا حكم رقم واحد، حكم رقم واحد هذا قبل يعني الإتقان هذا الحكم. والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها هذا رقم واحد انتهت الحرب وأثخن أهلها رقم اثنين طيب، فكل أثير أخذ على تلك الحال فكان في أيدين، فالإمام عليه السلام فيه بالخيار، إن شاء من عليهم فأرسلهم وإن شاء فاداهم أنفسهم وإن شاء استعبدهم فطاروا عبيدا. رواية مفصلة واضحة حجة تبين الأحكام بوضوح، واضح إن شاء الله. هنا بعد إشكال، يعني إشكال أول وثاني حنا بنكملهم بسرعة ولو طولنا عليكم. الإشكال الأول قد ينسب إلى الإسلام أنه كلما وجدت كافرا فاقتل، وإذا لقيتم الذين كفروا شنو فضرب الرقاب، كل ما أشوف كافر أضرب مطلقة لا مطلقة، هذا كلما وجدتم كافرا أضربوا عنقه. أشوف الإسلام دموي يريد قتل الكافر، نقول لا، الآية تتكلم شنو عن الحرب، فإذا وضعت الحرب أوزارها، وبالتالي الكلام حول مرحلة الحرب، في مرحلة الحرب ومرحلة الجهاد أنتم تقولون في الحرب لا بد من قتل، والإسلام يقول في الحرب لا بد شنو من قتل، وبالتالي هذا الإشكال ما يأتي أن الإسلام يقتل فضرب الرقاب مطلقا، نقول لا، مقيدة في حالة الحرب فقط وفقط. ولذلك قال ثم أنه قد ينسب إلى الإسلام ماذا ينسب؟ تحريضه على قتل الكافر متى ما التقي به حتى في غير حالة الحرب تمسكا بإطلاق الآية الكريمة، وهو واضح الوهن بعد التصريح بكلمة حرب في الآية الكريمة. ثم إشكال لعله يأتي أن كل ما نتكلم به من إدخال وأسر وقتل وجرح إلى آخره وتعين القتل عند السيطرة على العدو، طبعا الأسر واحد، نتكلم عن مسألة القتل يستثنى منها منه الأطفال والنساء، وهذه من روحية الإسلام أنه لا يقتل طفل ويقتل شنو امرأة، وبالتالي لا يأتي الإشكال في مسألة حقوق الإنسان، بالعكس الإنسان كله رحمة ورأفة ونبل وأخلاق كريمة. وينبغي أن لا يغيب علينا أن تعين القتل عند السيطرة على العدو قبل الإثخان مو بعد الإثخان، بعد الإثخان إما وإما وإما. يختص بالرجال دون النساء والشيوخ والأطفال ممن لا يقاتل، فإنهم لا يقتلون بل يؤسرون، ويثبت في حقهم أحد الأمور الثلاثة المتقدمة.
قبل الإسلام قتل بعض الإسلام،
قلنا قبل قليل قلنا أنه إذا كان الهم كل الهم، والحمد لله رب العالمين وصلى الله رب العالمين.